بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين بعد أن ذكر القاعدة الثانية من قواعد صلاح حال الإنسان وهي الألفة الجامعة، قال: وإذا كانت الألفة بما أثبت تجمع الشمل وتمنع الذل اقتضت الحال ذكر أسبابها، وأسباب الألفة خمسة. أسباب الألفة خمسة، وهي الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر. هذه أسباب المودة، لا تخرج عن هذه الأسباب. إذا رأيت إنسان يحب إنسان فسبب ذلك واحد من هذه الخمس الأمور، وقد يجتمع أكثر من سبب، وأما أن يخرج عنها فلا، إما لدين أو لنسب أو مصاهرة أو مودة، تبادل حب ومودة، أو بر أحسن إليه وبر به فأحبه. الآن نأخذها سببا سببا. نأخذ اليوم إن شاء الله سبب الدين، الألفة بسبب الدين. قال: فأما الدين، قد كتبتم أولا الفائدة، أسباب الألفة خمسة، ما هي؟ أين دفترك عبد الرحمن؟ كتبت؟ الدين والنسب والمصاهرة نعم المودة والبر، أحسنت. من يعيد؟ أنت؟ الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر، هذه ماذا تسمى؟ أسباب الألفة، هذه أسباب الألفة. قال: فأما الدين وهو الأول من أسباب الألفة، فلأنه يبعث على التناصر، الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يبعث على التناصر. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وإذا استنصرك فانصره أخوك المسلم. إذن الدين وهو الأول من أسباب الألفة، فلأنه يبعث على التناصر ويمنع من التقاطع والتدابر. وبمثل ذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فروى سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ذكر هنا من رواية أنس، وفي الصحيح أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا وإن كان اجتماعهم في الدين يقتضيه، فهو على وجه التحذير من تذكر تراث الجاهلية وإحن الضلالة، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب أشد تقاطعا وتعاديا، كانوا متقاطعين متعادين، كان بينهم الثارات والإحن، وأكثر اختلافا وتماديا، حتى إن بني الأب الواحد يتفرقون أحزابا، فتثير بينهم بالتحزب والافتراق أحقاد الأعداء وإحن البعداء. وقد أحييت سنة الجاهلية هذه بالذات في هذا الزمان عند انتشار الأحزاب، فتفرق الناس في البيت الواحد فرقا وأحزابا، يستحل بعضهم دم بعض وعرض بعض، ويخاف الأب من ابنه والابن من أبيه، والأخ من أخيه والعكس، وأقل ما في الأمر إن لم يخف منه إلى مستوى أن يخاف على دمه المعصوم منه فإنه لا تجتمع لهم كلمة، ويبقون في شقاق وافتراق وتوجهات مختلفة والعياذ بالله. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في آية أخرى وأنا ربكم فاتقون، وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، آيات صريحة في كتاب الله على تحريم التحزب والتفرق، وقال جل وعلا في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، لا تنازعوا لا تختلفوا. إذا كان الاختلاف في الصف في الصلاة وتقدمت وتأخر على أخيك من أسباب اختلاف القلوب، كيف إذا اختلفت القلوب نفسها؟ إذا كان اختلاف الأجساد يسبب افتراق القلوب، كيف إذا افترقت القلوب؟ ستفترق الأجساد من باب أولى. هل تستطيع أن تصلي وراء من تبغضه؟ هل تستطيع أن تجلس بجانب من تبغضه؟ هل تستطيع أن تأكل أمام من تبغضه؟ لا، بل لا تطيق أن تساكنه ولا أن تشاربه ولا أن تجالسه ولا أن تسافر معه ولا تأنس بحديثه، لأن القلوب افترقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه قبل استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوب، ركزتم معي؟ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف الظاهر يسبب اختلاف الباطن، وأما اختلاف الباطن فيقتضي يقتضي ما هو يتسبب يقتضي اختلاف الظاهر. وضح الفرق بين العبارتين؟ اختلاف الظاهر يسبب اختلاف الباطن، واختلاف الباطن يقتضي الاختلاف في الظاهر. من أجل ذلك حذر العلماء الناس من التفرق في الدين، ذبحت المسلمين التفرق في الدين شيعا وأحزابا، تنظيمات وأحزاب وأفكار، ولو رجع المسلمون إلى منبع واحد لا يرجعون إلى مشايخ طرق ولا إلى عقولهم، يرجعون إلى حدد ربنا سبحانه وتعالى لنا المرجع، أخبرنا بحصول الاختلاف والتنازع. ركزوا على آيتين يا إخوان، ركزوا وفقكم الله. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله لو أن إنسانا تأمل في هذه الآية حق التأمل لنفعه الله بها نفعا عظيما، حيث أن الله ذكر الداء ووصف الدواء، في هذه الآية ذكر الداء ووصف الدواء، الداء هو التنازع، هذا داء هذه الأمة التنازع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاث، سألت ربي ثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني واحد، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني لا يسلط عليهم القحط والجدب حتى يموتوا، فأجابني إلى ذلك، وسألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها، أن يهلك هذه الأمة العدو الآخر، فأجابني إلى ذلك. هذه أخبار، هذا وعد من الله، وعد نبيه عليه الصلاة والسلام. وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فأجابني ولا منعني؟ فمنعني ذلك، منعني ذلك. إذن عذاب هذه الأمة بأيديها وبأسها بينها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذن الله عز وجل في هذه الآية التي سبقت الإشارة إليها ذكر الداء ووصف الدواء. ما هو الداء؟ التنازع. فإن تنازعتم في شيء، وشيء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إن شرطية، وشيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء، أي شيء يتنازع فيه، لو تنازع فيه على منديل، على أي شيء، ردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الآن علبة ماء، أستطيع أثبت حقي فيها من كتاب الله وسنة رسوله؟ أستطيع، إنها ملكي في حوزتي، إذا جئت تنازعني فيها أستطيع أستدل عليه من الكتاب والسنة، ما في شيء، ما في له دليل، صغر أم كبر، قواعد الشرع، قواعد القضاء شاملة لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب شيء، تبيان لكل شيء. يقول الإمام أحمد رحمه الله إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، بدليل، حك رأسك بدليل فافعل، تستطيع تخرج له دليل، تستطيع تخرج له دليل أي شيء في الشرع، تحتاج بس فقط فقه في الدين. كم استجدت الآن من مسائل لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صنع العلماء؟ قاسوا، أتوا بالأدلة والنظير بالنظير، وقاسوا هذا على هذا والنظائر، خلاص الدين استمر، ما وصل العلماء إلى مرحلة قالوا خلاص والله صلاحية الدين انتهت هنا ومن هنا، فما بعد خلاص ما عاد عندنا دين، ما عاد عندنا صلاحية، لا، لو نعمر 1000 سنة وأكثر من ذلك، ولو تطور الصناعات والكون يتبدل غير الكون، بما فيه عندنا دين محكم نستطيع نعيش بهذا الدين بأحكامه إلى قيام الساعة. ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الطائرات، صح؟ ما كان موجود. طيب بعد ما وجدت الطائرات هناك أحكام متعلقة بالصلاة في الطائرة، بالتوقيت، بكذا، هل عجز العلماء قالوا والله إيش نسوي لكم يعني؟ ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الطائرات، خلاص ممنوع تستخدم الطائرات لأنه ما عندنا أحكام، لا، قاسوا على السفينة، خلاص حكم موجود جاهز، لك تمشي على الماء وهذا يمشي على الجو، وهكذا قل في غيرها من الأمور الكثيرة، تقيس النظير بالنظير، تقيس النظير بالنظير. طيب نكمل الوقوف مع الآية ونختم بها، قلنا وصف الله، ذكر الله الداء وهو الافتراق والتنازع، وذكر الدواء، ما هو الدواء؟ قال فردوه إلى الله والرسول، حصل التنازع ارجعوا. الآن يحصل التنازع بين اثنين أو رجلين أو طائفتين، كل واحد يقول قال شيخنا فلان، الشيخ حقي قال كذا، يقول لا قال شيخنا كذا، طيب أين الرجوع إلى الله والرسول؟ نحن تنازعنا، الله عز وجل ما أمرنا بالرجوع إلى آرائنا ولا إلى أهوائنا ولا إلى مشايخنا، أمرنا أن نرجع إلى الله والرسول. قد يقول إنسان كيف الرجوع إلى الله والرسول؟ كيف نعمل؟ الرسول مات والله، كيف نرجع إليه؟ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول برضو نفس الكلام، من الذي ينطق بالكتاب والسنة؟ نحتاج عالم. يقول أيوه ما في مانع، ارجع إلى العالم الذي ينطق بقال الله قال الرسول، ما في مشكلة، إذا اختلفت أنا وإياك في شيء ننظر من العالم الذي يفصل بيننا بقال الله وقال الرسول، احتكمنا إليه. والشخص الذي يريد أن يحكمنا بهواه أو بتوجهه أو مذهبه أو طريقته ما علينا منه، ما نتحاكم إليه، نتحاكم إلى من ينطق بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
يأتي إيراد ثالث يقول أخي كلهم يقولوا قال الله قال رسول، يعني الآن أضيق عليك الدائرة، كلهم يقولون قال الله قال الرسول. صحيح كثير قد يقول قال الله قال الرسول، ولكن انظر إلى الدليل والمستدل عليه، إذا حصل هناك تطابق بين الدليل والمستدل عليه. الآن يجيك إنسان تقول له مثلا ما الدليل على السرقة، يقول لك السرقة حرام والدليل قول الله عز وجل قل هو الله أحد، والآن ذكر دليل صح ولا لا، لكن إيش العلاقة بقول هو الله أحد بالدليل بالسرقة؟ فأنت في نهاية المطاف لن تتوه أبدا، لو دققت وصلت المسير حتى تبحث عن الحقيقة ستصل إلى النهاية. ليس كل من يقول لك قال الله قال رسول معناه أنه توافق، لا، ابحث هل هذا فعلا دليل صحيح في موضعه. أذكر ذات مرة حصل نقاش مع شخص شيعي، لعلي أختم المجلس بهذا القصة، جاني في المسجد وقال يا أخي أريد أن أناظرك. قلت له طيب من أين تريد أن نبدأ؟ قال نبدأ من السربلة والضب. قلت بسم الله نتناظر. قال لي أليس الله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قلت صدق الله، نعم يقول ذلك. الآن جاء بآية ولا ما أتى بآية؟ ركزوا معي، أتى بآية، ما قال سيدي فلان، أتى بآية. قال المولود لما يولد يولده بيضم ولا يسربل ولا هكذا؟ قلت له بيسربل، ظن الآن هو أنا خصمني صح ولا لا؟ خلاص حجة علي، هو فرح أنه أسكتني. قلت له المولود لما يولد لابس ولا عريان؟ قال لي عريان. قلت له أنت الآن خالفت الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها عرى، ليش تلبس؟ سكت. أنا لو جيت أقول له أدلة من الكتاب والسنة أخرى ما تعلق بالضم ما سيقبل مني، أخاطب على قدر عقله هو. أحيانا يحتاج الإنسان أن يتماشى مع الخصم بعقليته. فعندئذ قال سأرتب إن شاء الله أموري وأزورك نهاية الأسبوع، أكون استعداد اليوم أنا مشغول ولا عد رأيت له وجها. خلاص فالشاهد في نهاية المطاف لابد أن تصل إلى الحقيقة، اجعل هذه الآية نصب عينيك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.